بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درسنا في هذه الليلة من بداية سورة النساء، وقد فرغنا من ملخصات العلاقة بسورة آل عمران، كل في متعلقات ما نحن بصدده من دراسة فقه التحولات في هذه السورة. في سورة النساء كما تعلمون أن الشيخ الصابوني متع الله به جعل بين قبل كل سورة ما يسمى بين يدي السورة، ويسر كثير من المسائل المتعلقة بفهم وظائف السور، وهذا جزء من هذا الفقه الذي نحن بصدده أن نعرف وظائف السور ومسمياتها. بالطبع تحدثنا أو سنتحدث عن سورة النساء لأنها تحمل فقه المسميات، وكون القرآن يجعل للنساء سورة أولا دلالة على أهمية الموضوع، ثم دلالة على أهمية الوظيفة النسائية في الحياة الاجتماعية، وخاصة من وجهة النظر الشرعية، وهذه تشير إلى أهمية النساء بمعنى آخر. الذين يعتقدون أن الإسلام ظلم المرأة أو أنه لم يعتني بها أو إلى غير ذلك مما نسمعه في حياتنا، فإن التسمية وحدها تعطي إجابة سديدة على وظيفة هذه السورة في معرفة حق المرأة وجعلها في مقدمة السورة. بالطبع هذه السورة هي إحدى السور المدنية، أي بمعنى نزلت بعد الهجرة، وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية، ولها وظيفة منها تنظيم شؤون الإسلام الداخلية والخارجية. هذه من وظائف سورة النساء، أنها نظمت أو تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. وكذلك تكلمت في هذا الباب هذه السورة عن نظام الأسرة والمرأة والبيت والدولة والمجتمع، ولكن محور الموضوع فيها كان ما يتعلق بحقوق المرأة، أو بمعنى أدق بحقوق النساء، ولهذا سميت سورة النساء. نعم، هذه السورة تكلمت عن حقوق النساء من عدة جهات، وعطت حق لما يتعلق بشأن دراسة حياة الأيتام الذين يعيشون مع الأولياء والأوصياء، وكيف تكون حقوقهم كاملة من ميراث ومن مكسب ومن زواج ومن وصية. وكذلك وقف القرآن في هذه السورة ضد التعسف الجاهلي للمرأة والتقاليد الظالمة المهينة للمرأة، فهذه السورة فتحت أفق عظيم في معرفة المرأة لحقوقها الشرعية بعد نزول القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى تعرضت لموضوع النساء الأرامل فصانت كرامتهن كما وصف في الشرح، وحفظت كيانهن، ودعت إلى إنصافهن في أمور المهر والميراث وحسن المعاملة والمعاشرة. أيضا تعرضت هذه السورة لمسائل المواريث، ولأن المواريث أمر من عند الله فرضي ليس لأحد فيه اجتهاد إلا في الفرعيات، فإن سورة النساء اعتنت بهذا الأمر على الوجه الدقيق العادل الذي يكفل العدالة ويحق المصلحة ويقضي على الظلم والطغيان، لأن المرأة كانت في الجاهلية ما ترث، ليس لها حق في الميراث أصلا، وهذا من سلوك الجاهلية، فجاء الإسلام رد عليهم في ذلك. بالطبع الجاهلية لهم حجة يحتجون أن المرأة لا تركب فرس ولا تحمل سلاح ولا تقاتل عدو، فلهذا ما تحتاج الإرث، ولذلك الإسلام رد على هذا الأمر، وجاءت الشريعة الإسلامية تقرر موقع المرأة من الاكتساب، موقع المرأة من الإرث، موقع المرأة من حقها في رفع رأسها في مطالبتها بحقوقها الشرعية، حتى قال تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أيضا من الأمور التي تعرض لها السورة مسائل النسب والرضاع والمصاهرة، وهي المسائل المتعلقة بموضوع المحارم الذي ربما لا نجدها في أي عالم آخر غير عالم المسلمين. وهذه ضابط اجتماعي، وليس فقط اجتماعي للعلاقة الزوجية أو للعلاقة الاجتماعية، بل حتى للعنصر الإنساني ونقائله ونقاء العنصر الإنساني ونقاء النسب من كل شائبة من السفاح الجاهلي من غيرها من الأمراض والعياذ بالله كالزنا وغيرها المؤدية إلى خلط الأنساب، المؤدية إلى الفجور، المؤدية إلى كثير من الأمور التي كانت منتشرة في الجاهلية. فجاء الإسلام وأعاد ترتيب هذه المسائل ونظم العلاقات الزوجية وبين أنها ليست علاقة جسد بجسد. الهبوط الذي جرى في العصور الآن التي نحن نعيشها هو عودة إلى الجاهلية. الآن لما نرى المرأة واشتغال الشباب بالمرأة لمجرد الجسد، هذا عود من مسائل الجاهلية الثانية، لأن الظواهر تبين أن كل شيء في هذا العالم المعاصر إنما يدعو إلى الجسد. هذا ملاحظ إن رأيت الدعايات أو الإعلانات أو مأكولات أو مشروبات يستخدم فيها الجسد لأجل أن يروج البضاعة إلى غير ذلك. وهذا علة من العلل الجاهلية المسمى بالجاهلية الثانية التي نحن الآن نعيشها، لأنهم حولوا علاقة الرجل بالمرأة علاقة أجساد، حتى بلغ بهم هذا الأمر أن يجعلوا بديلا عن العقد الشرعي وبديلا عن مشاورة الأب في زواج بنته مسألة العلاقة والعاطفة والمحبة أو ما يسمى يطلق عليها بالحب. وهذه كلها ظواهر جاهلية. حتى ما نسمعه الآن من كثير من الشباب المتعلم والمثقف والمسلم، لا أريد أن أتزوج مرأة حتى أعرفها وأدرسها، وقد يرى في نفسه أن له الحق يكلمها ويجلس معها ويتعرف عليها. وهذا الأمر موجود في الغرب، بل يكاد يكون ليس للأب ولا للأم نصيب في الاختيار، ما يكون إلا للرجل. وعلى كل حال إذا وافق ذلك رأي الأب ورأي الأم لا إشكال فيه، لكن عندما يصل الأمر إلى المعارضة فإنه يشرخ الواقع الاجتماعي ويشرخ العلاقة بين الولد وبين أبيه وأمه. ولهذا نحن نجد من يقول من الشباب أنا أريد أن أتزوج ولا أبوي وأمي، الزواج لهم ولا لي. إذن معنى ذلك أنه لا يعرف الوظيفة الاجتماعية للزواج التي يتكلم عنها القرآن ويتكلم عنها السنة، وإنما يتكلم عن نفسه. ولهذا ربما لا يهمه أمر أبيه ولا أمر أمه ولا خدمتهم ولا القيام بحقهم، اللهم من وجهة نظره الذي يراه مناسب لإقامة الحق سيؤديه من وجهة نظر. فصارت وجهات النظر للأبناء كأنها تفرض نفسها على سلوك الآباء، وهذا المقصود به في الحديث أن تلد الأمة ربها أو ربتها. وهذه إشارة عجيبة في الانقلاب في مسائل العلاقة بالحقوق والواجبات ومسألة البر. حتى الآن نحن نرى ظواهر في حياتنا الإسلامية أن الأب يجب أن يبر بأولاده، وليس الابن هو الذي يبر بمن؟ بوالده. بل ربما يرى الابن أن والده شديد عليه وأن أمه شديدة عليه وأن يريد يتخلص منها ولا يريد يعاشرها ولا فهمته ولا عرفت حقيقته، وهو أحسن منها وهو أعلم منها وهو دارس وهو شأنه وهو كذا كذا. وكلها مسائل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يجري إلى العودة للجاهلية الثانية، أنها على علامات ودلالات لعودة الأمة، نسأل الله الحفظ والسلامة، إلى سلوك الجاهلية الثانية. والأصل أن علاقة الرجل بالمرأة هي علاقة كريمة إنسانية فاضلة شرعية ومبنية على مهر، مبنية على رضا، وليست مبنية على أجر ولا على ثمن كما هو عند الغير. هذه كلها إشارات تبنت هذه الصورة وتكلمت في هذا الجانب. يسمونها العلماء هذه السورة سورة النساء الكبرى، لأنهم يرون أن سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، لأنها أيضا أخذت جانب آخر من شؤون النساء على مدى سير السورة كلها. فتكون السورة الكبرى التي تعتني بقضايا النساء هي سورة النساء، والثانية سورة الطلاق، وهذا من حيث المنهج العام لهذه المسألة. أما من حيث الذكر للمرأة وأخبارها وأحكامها فهذا موجود في كثير من السور، مثل سورة النساء، مثل سورة الأحزاب وغيرها، فهي موجودة في أكثر من آيات القرآن المبثوثة على جميع المصحف. لكن هذه فيما يشير إلى تخصص هذه السور في هذا الجانب. إذن عرفنا أن القرآن سورة النساء تنوعت في هذا الشأن، ولهذا نجد أن أول موضوع تكلم من العموم الرابطة الإنسانية بين البشر. أول شيء تناوله القرآن في هذه السورة ما هي الروابط الإنسانية. لاحظوا كلمة الإنسانية وليست فقط الإسلامية، يعني بمعنى ما هي العلاقة بين البشر، ولهذا يجيب القرآن على هذه المسألة ويربطها بليه بالدين. وهذا نموذج من مفهوم ربط الديانة بالتاريخ، كيف أن القرآن يربط بين الديانة والتاريخ في متعلقات علاقة الرجل بالمرأة والحياة الإنسانية التي يعيشها الإنسان على الأرض. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، ولم يقول يا مسلم، يا أيها الناس، خطاب للإنسانية كلها، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن بدء الخلق، وخلق منها زوجها، علاقة الرجل بالمرأة، وبث منهما رجالا كثيرا، كثرة الشعوب والانتشار في الأرض. فهذه أول مسألة متعلقة بالرابطة الإنسانية. ثم بعد ذلك دخل القرآن إلى الكلام عن النساء اليتيمات، وهي أول موضوع تناولته هذه السورة في حقوق المرأة. فقال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فتناولت هذه الآية متعلقات الأيتام، متعلقات تعدد الزوجات، متعلقات القسط في قسط يعني العدل في أموال الأيتام وما إلى ذلك المتعلق بذلك. أيضا تكلمت عن مسألة العدل بين الزوجات إذا تعددت الزوجات وما علاقة ذلك في هذه السورة. الآية هذه وأشباهها وأمثالها تعرضت لهذا الأمر. Thank you.